الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المقدمة التي يحتاجها كل طالب علم في ضبط شروط وموانع التكفير. من هذه الموانع الخطأ والتأويل، والخطأ ضد الصواب، فالله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وعرف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم الخطأ بقوله: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. ثم مثل فقال: مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقد ذكر بعضهم تعريفا آخر للخطأ بقوله: ما ليس للإنسان فيه قصد، ما ليس للإنسان فيه قصد. مثاله ما تقدم معنا ذكره في قصة ذلكم الرجل الذي خرج على راحلته وعليها طعامه وشرابه، فاستظل تحت ظل شجرة فانفلتت راحلته فأيس من رجوعها. فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده بخطامها، فأمسك بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول كفر بالله، لكنه أخطأ، وموجب الخطأ شدة الفرح. من شدة فرحه سبق لسانه لما لا يريده، ومن هنا نعلم أن سبق اللسان خطأ. على الإنسان أن يتوب إلى الله منه في درس أو غير ذلك. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان إذا أخطأ فقال شيئا لم يرده ولم يقصده، هنا بارك الله فيكم يكون مانعا من ترتب الحكم عليه لعموم الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل في باب التكفير، أي أن يقول القول الكفري أو أن يفعل الفعل الكفري خطأ. تقدم معنا في الحديث المتفق عليه وكذا من الأمثلة أن يطأ حقيبة فيها مصحف وهو لا يدري بالحقيبة، أو ظن الحقيبة مثلا درجا أو شيئا يصعد عليه، فهنا حصل الخطأ، هو لم يرد وطأ المصحف. فلا بد بارك الله فيكم من معرفة هذه الأمور. من هذه الموانع التأويل، وتكلم أهل العلم والإيمان على هذه المسألة وقالوا: في إقامة الحجة لابد من إزالة المانع، هذا الذي قال الكفر أو فعله. ولابد أن نفهم أن ما نقوله في مسألة إقامة الحجة ليس في كل قول أو فعل كفري. فمن الأمور مثلا أن ذكرنا من الأعذار التأويل، لكن التأويل لا يكون في كل مسألة، ولذا فصل أهل العلم في التأويل كذا في الجهل، فالجهل عذر لكنه في بعض المسائل لا يكون عذرا، لأن صاحبه مفرط فيكون معرضا، تمكن من العلم وسؤال أهله فلم يسأل، والله أمره بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسيأتي في نهاية هذا البحث ذكر ما ذكره أهل العلم في مسألة اشتراط قيام الحجة، وأنه ليس على عمومه وإطلاقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وموانع. شروط لا بد من تحققها، وموانع لا بد من انتفائها. هذا من حيث أصل المسألة. ولفظ التأويل صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأمور الثلاث، وغيره ذكرها كذلك. يطلق التأويل ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. الثاني يراد بلفظ التأويل التفسير، وهذا اصطلاح لبعض علماء التفسير. فإذا قرأت في تفسير ابن جرير مثلا ترى أنه يقول: والقول في تأويل هذه الآية، أي في تفسيرها. الثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل على ظاهره إلى ما يخالف ذلك. قال: وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ، إلى آخر كلامه رحمه الله. صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا الصرف اللفظ عن ظاهره إن كان له دليل من كتاب الله وسنة نبيه وعمل بذلك السلف الصالح وكان على فهم السلف الصالح كان صحيحا. فالأصل هو إجراء النصوص على ظواهره، وظاهر النص ما تبادر للذهن من معناه في لغة العرب، فهذا هو الأصل في النصوص سواء كانت في باب أسماء الله وصفاته أو كانت في غير ذلك. فإذا دل الدليل من كتاب الله وسنة نبيه أن المراد بالأمر في الآية والأصل فيه الوجوب أنه للاستحباب لدليل آخر، فصرف الأمر الجازم إلى المستحب، فهنا لا يعاب على صاحبه، بل هذا هو الحق. ولهذا كنا في درس من دروس شيخنا عليه رحمة الله، ومن رأى وتمعن فتاوى شيخنا مقبل عليه رحمة الله يرى أنه يتمسك بظاهر النص أمرا أو نهيا دلالة إلا إذا دل الدليل. لذا قال بعضهم إنه متأثر بعلماء بلده كالشوكاني والصنعاني، لكن الشيخ يخالفهما لما أعطاه الله من علم. فكان في بعض الدروس قال، أقام طالبا قال: أنت ظاهري، وأنتم تعرفون مذهب الظاهرية، وأن هذا المذهب قد عيب على أصحابه أنهم جمدوا في موطن السيلان كما يقال إن صح التعبير، وسالوا في موطن الجمود أي التمسك بالظاهر. فترى أنهم يقولون: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، قال: هذا باعتبار المباشرة، فإذا بال في قارورة فصب لا بأس. وبعضهم يعزو إلى داود أنه يقول: لو تغوط لا بأس، جمود مردود. فهاب الطالب أن يقول إنه ظاهر، قال: نحن ظاهريون إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فبين الأصل. أما ما عليه أهل الكلام في باب أسماء الله وصفاته المعطلة، فهؤلاء تأولوا، وسيأتي معنا حكم هذا التأويل، وتقدم معنا في بعض الدروس ككتاب التوحيد وفي مقدمة لمعة الاعتقاد ذكر الشارحة يعني شيئا من ذلك. هؤلاء تأولوا فصرفوا ظواهر النصوص عن دلالتها، وهم ليسوا في مرتبة واحدة بل أقسام. لذا ذكر أهل العلم أحكام هؤلاء، فكفروا الجهمية وفسقوا الأشاعرة واختلفوا في المعتزلة، فمن قائل بكفرهم ومن قائل بفسقهم. وهذه المسائل بارك الله فيكم تجدها في مواطنها. الخوارج ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة فيما معنى كلامه إن السلف كفروا الروافض لأن أصل دينهم هو الطعن في هذا الدين وحملته، فقالوا بتحريف القرآن، وقالوا برد الأحاديث الثابتة عن رسول الله وجحدوها، وقالوا من الأمور، وكفروا الصحابة وفعل. وهذا المسألة قال بخلاف الخوارج، فالخوارج استحلوا الدماء المعصومة الذي علم تحريمها من دين الإسلام بالضرورة، لكن الصحابة ما كفروا الخوارج، قال للتأويل. طيب قد يقول قائل إن الروافض تأولوا كذلك،
لكن تأويل الرافضة في حقيقته تكذيب للشرع إذ لا موجب له. فالله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. فمن هنا كما سأتي معنا في حكم التأويل وذكر أقسامه ينزل الحكم بعد ذلك. لكن الحوصلة من هذا الكلام أن تعلم أن التأويل مانع من موانع التكفير. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأما من جحد ذلك جاهلا أو متأولا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه. ثم استدل قال: كالحديث الذي جحد قدرة الله عليه حيث أمر أهله أنهم يحرقوه وبعد ذلك يأخذوا الرماد فيذروه، قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله إن قدر الله علي ومع هذا غفر الله له، قال أهل العلم هنا ليس شكا في قدرة الله، بمعنى أنه يعتقد أن الله جل وعلا عاجز، وإنما في بعض الأمور من ذلك متأولا فعذر، وهذا من أدلة هذا الأمر. لذا قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العربي وكان له وجه في العلم. وهذا سيأتي معنا أنه ليس على إطلاقه. فمثلا تأويل الأشاعرة اليد بالنعمة، فالعرب تطلق لفظ اليد بمعنى النعمة فله وجه في اللغة العربية، لكن هذا المعنى ليس هو الأصل في دلالة هذا اللفظ. فالعرب تطلق لفظ اليد لليد، وقد تطلقها بمعنى النعمة. فمن قال إن المعنى بل يداه مبسوطتان أي نعمته، هذا خالف الدليل وفارق السبيل، وهو مذموم يذم بذلك ويخطأ. وسيأتي معنا تتمة هذا الكلام، والله المستعان.